جعل القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء. الحمد لله الذي بحكمته أنزل الداء وبعدله وحكمته وفضله جعل لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يريد بها النجاة من عذاب الله يوم لقاء ومن يريد بها الانحراف إلى مرضات الله. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيدا بعد تأكيد وهو الواحد القهار لا إله إلا هو يحيي ويميت. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف علينا من الدين الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، عظموا الله، عظموا أمر الله، عظموا نهي الله، لتكن الدنيا في قلوبكم حقيرة ولتكن الآخرة في قلوبكم عظيمة. فإن حقارة الدنيا وعظم الآخرة في قلب العبد المؤمن سبب السعادة في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فإن الله جل جلاله جعل هذا القرآن العظيم هدى للمؤمنين وجعل فيه الشفاء. قال العلماء: الشفاء في القرآن ثلاثة أنواع، فمنه الشفاء من أدواء الشبهات والشهوات التي من تسلطت عليه أضلته وصار ساعيا في الظلمات. والله جل جلاله جعل هذا القرآن هاديا للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد السلامة من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات فعليه بالقرآن، فهو للذين آمنوا هدى وهو للذين آمنوا شفاء. النوع الثاني أن القرآن شفاء لأمراض البدن بأنواعها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ما من داء إلا وفي القرآن شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وآيات القرآن عند أهل العلم فيها من عجائب الاستقبال ومن عجائب التداوي بها ما لا يعلمه كثير من الناس. فانظر مثلا إلى ابن عباس رضي الله عنه كيف تلا على الذي كان به داء الرعاة الذي استطال به. كان طريقة دواء ذلك الداء عند ابن عباس رضي الله عنه أنه كتب على جبينه آيات من القرآن، وهي قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. كشف الله جل وعلا ذلك المريض. انظر إلى ذلك الرجل الذي أصيب بسم من بعض ذوات السموم، فأتاه أحد الصحابة فقرأ عليه القرآن فأبطل الله جل وعلا ذلك السم وأثره، وقام الرجل سليما يمشي في الناس. وهكذا، فالقرآن فيه شفاء للأمراض البدنية. وقد عد العلماء من أنواع هجر القرآن التي تدخل في قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، عدوا من أنواع الهجر أن يهجر القرآن فلا يكتفى به. النوع الثالث من أنواع الشفاء بالقرآن أن في القرآن الشفاء من الأمراض النفسية ومن العين ومن عين الإنس وعين الجن ومن السحر ومن جميع تلك الأمراض التي قد لا تكون من جنس الأمراض البدنية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى بعض أولاد جعفر لما رأى فيهم من أثر العين، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، وقد رقى عليه الصلاة والسلام ورقي أيضا. فالقرآن إذن أيها المؤمنون شفاء، والرقية بالقرآن سنة ماضية، فقد رقى جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، وقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من الصحابة، ورقى الصحابة أيضا، رقوا بعضهم بعضا، وهذا من امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فالرقية بالقرآن وبالأدعية النبوية الواردة فيها الشفاء بإذن الله، فهي سبب قد ينفع الله جل وعلا به، والقرآن فيه الشفاء للمؤمنين، ولكن الظالمين لا يزيدهم إلا خسارا. أيها المؤمنون، لأجل هذا شاع في الناس بكثرة من يرقي الناس ومن يتلو عليهم القرآن وينفس عليهم طلبا لشفائهم ورغبة في ذلك. وهؤلاء الذين يرقون الناس بالقرآن وبالأدعية النبوية هؤلاء محسنون، لكن جملة من يرقي الناس على ثلاثة أصناف: منهم من يرقيهم وهو عالم بأمر الله، عالم بشرعه، عالم بمزالق الرقية وما تؤول إليه من الخير أو ما قد تؤول إليه من الشر. والصنف الثاني صنف جاهل لا يعلم أحكام الرقية ولا ما يرقي به الناس ولا ما تؤول إليه الرقية، إذا رقى فتجده يخوض غمرة ذلك بجهل وإعراض عن اتباع طريقة العلماء في ذلك. والصنف الثالث من هو مشعوذ يتبع أساليب المشعوذين في القراءة، يظهر أن قراءته بالقرآن وبالأدعية وهو في الحقيقة يستخدم طرقا غير مشروعة، منها أن يستخدم الجن في رقيته في إعلامه بحال هذا المريض وفي إخباره بما حصل له ونحو ذلك، فتجد يبذل للجن بعض ما يسر به الجن ويستمتعون به لقاء ما يخبره به الجن. وهذا الصنف من الناس من صنف المشعوذين، من صنف الذين يرقون برقية محرمة لأنهم في ذلك قد استخدموا طرقا ليس عليها الدليل من الكتاب والسنة. وقد انتشر القراء في هذا الزمان وكثروا جدا، حيث إن الذين يرقون كانوا في الزمن الماضي زمن العلم والتوحيد، زمن انتشار نور العلم والسنة، كان القراء قليلين ولا يرقي إلا الواحد بعد الواحد من قلتهم. وفي هذا الزمان تجد الحدث من الشباب عهده بالفسق وعهده بالفجور، عهده بذلك قريح، فما تراه بعد سنة إلا وقد أصبح من القراء المشهورين، والناس إليه أسراب يطلبون رقيته بذلك، وليس ذلك على الله بعزيز، إذ التوبة تجب ما قبلها. لكن الرقية تحتاج إلى علم وتفتقر إلى السنة، وليس ذلك الزمن القصير بكاف لتعلم ذلك. لهذا تسامع الناس من أولئك القراء بالعجب العجيب من استغلال الناس ومن الرقية غير المشروعة، فبعضهم يستخدم الجن، يزعم أنه يستخدم مسلم الجن فيما زعم. وهذه البلاد طهرها الله جل وعلا بالتوحيد، طهرها الله جل وعلا بأن لا يرى فيها الشرك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، قال: إن نور العلم والإيمان والتوحيد إذا انتشر في أرض ضاق معه وجود الشياطين ووجود الجن الذين يستفيدون من الناس ويستفيد الناس منه. فإن الرقية سبيل إلى ذلك. ولهذا نور العلم والإيمان، نور التوحيد إذا انتشر في بلاد الله كان مغنيا عن ذلك. الجن والشياطين إنما تنتشر في البلاد التي يضعف فيها نور القرآن والسنة. واعتبر ذلك وانظر إليه، في بلاد الله المختلفة تجد ذلك جليا. وأكثر الناس فرعون، كيف كانت أرضه ينتشر فيها السحرة الذين يستخدمون الجن كأعظم ما يكون من الاستخدام. وعندما ضعف أمر التوحيد في قلوب الناس وضعفت حقيقة التوكل على الله، حتى غدا التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والصبر على البلاء الذي أنزله، حتى غدا في الناس ذلك، غدا ضعيفا ظهر في الناس ما ظهر من أنواع الخروج عن العلم والسنة في باب الرقية. فانظر إلى حال كثير من البيوت، كيف إذا ظهر في البيت نوع من الغريب ظن الناس أن هذا من الأمراض، فصار النساء يذهب بعضها إلى كل من سمعت المرأة بأنه قارئ يقرأ، سواء أكان من أهل العلم المشهود له أو لم يكن، المهم أنه يذكر اسمه وأنه قارئ. وبعض النساء يذهبن إلى كاهنات أو مشعوذات، وبعض النساء يذهبن إلى مشعوذين، وبعض أولئك القراء يرتكب مع النساء محرمات يتغيظ منها قلوب أهل الإيمان، والناس يظنون أن رقية ذلك تنفع، وهو يرتكب حين يرقى من رؤية النساء ومن الخلوة بهن ومن مسهن ومن إثارة الشهوة فيه بما يمس منهن ما تسامع الناس به. ومع ذلك ضعف التوحيد، وبسبب ذلك ضعف التوحيد في قلوب الناس. الرجل في بيته يتسامع بما تفعله زوجته بالذهاب إلى هؤلاء، وبما يفعله بعض أقاربه من ذلك، وبما يفعله أهله بالصغار، وهو في ذلك ساكت، وكأن الرجال ليسوا على قوامته مع النساء. الرجل يعلم ما لا تعلمه النساء، خاصة في هذه الأمور، لأنه يسمع القرآن كثيرا في الخطب وفي المحاضرات وفي كلام أهل العلم وفيما ينشر من ذلك، فعليه أن يكون في ذلك ذا قوامة على أهله. فكيف يأذن بأن يسعى أهله في تلك المنكرات؟ نعم، أمراض النفس كثرة، من العين ومن أمراض القلب ومن أمراض الصدر، من ضيق الصدر، ومما يفرق فيه بين المرء وزوجه. لكن علاج ذلك يكون بالقرآن. وأيضا انتشار تلك الأمراض له سبب، وسببه الشياطين التي خيمت في كثير من البيوت.
قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فانظر إلى ما شاع في الناس من انتشار الصور المحرمة في بيوتهم ومن تعليق الصور على الجدران، وهو بإجماع العلماء من الكبائر. والملائكة ملائكة الحفظة، ملائكة الرحمة، تفر من البيت الذي فيه الصورة، وإذا فرت الملائكة دخلت الشياطين فعاثت في الناس. والله جل وعلا حمى الإنسان، حمى المؤمن بالخصوص والإنسان بعامة بالملائكة الحفظة. قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، يعني الملائكة تحفظ ابن آدم مما قد يصيبه، حتى إذا أتى قدر الله خلوا بينه وبين ذلك. انتشر ذلك فانتشرت الشياطين في البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أو ضعفت أو انعدمت تلاوة القرآن في البيوت، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لأنه لا مكان له، لا مكان له في مكان تقرأ فيه سورة البقرة. فكم تقرأ سورة البقرة فينا من بيت؟ الشيطان يفر من الذي جاء من المؤمن الذي يديم الاستعاذة بالله، يديم الأوراق، يديم الذكر، لأن القلب إذا خلى من ذكر الله تسلط وكان بيتا للشيطان. وأما إذا عمر بذكر الله فرت الشياطين، فإن الشيطان وسواس ولكنه قنات. قال المفسرون: إذا ذكر الله قنت، وإذا غفل العبد أقبل. فكم منا من يتلو الأوراق ويستعيذ بالله من شر الشياطين عند إقبال الصباح وإقبال المساء، وهي فترات انتشار الشياطين. إن الرقى مشروعة، وأكمل الرقية أن يرقي العبد نفسه متوكلا على الله، عالما أنها سبب، وأن الله جل وعلا هو الذي أمر بهذا السبب، وأن القرآن شفاء. إذا أذن الله بذلك فليكن كل منا متوكلا على الله، راقيا نفسه، راقيا أهل بيته. ولا يجوز أن يتساهل الناس في هذا الأمر بأن يأذنوا لمن يرعونه، بأن يذهبوا لكل من هب ودب ممن يرقون، لأن كثيرين منهم، بل لأن الأكثرين منهم، بأنه يرقون على خلاف السنة، ويستخدمون ما جاءت السنة بإبطاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات: أولياء الله، أولياء الله مع الجن مثلها كمثل الأنبياء مع الجن، يأمرونهم بطاعة الله وينهونهم عن معصية الله، ويأمرونهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك، ويأمرونهم بطاعة الرسول وينهونهم عن مخالفة ذلك. وأما ما عدا ذلك فليس من صنيع أولياء الله. هذا معنى كلامه، فتنبه لهذا. والانتفاع بالرقية أكثر ما يكون من جراء أن يرقي أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليحذر الناس في هذه البلاد أن ينتشر الأمر بها من الذين يرقون على خلاف السنة، ومن الذين يستخدمون الجن، ومن الكهنة والمشعوذين والعرافين الذين يخبرون ببعض الأمر الغيبي الذي فات، وكذلك من السحرة وأمثالها ممن أتوا إلى هذه البلاد أو من أهل هذه البلاد الذين تعلموا على يد أولئك. فحمى الله جل وعلا هذه البلاد من شر أولئك زمن طويلة. والليلة نراها قد انتشر فيها، قد انتشرت فيها تلك الموبقات وأولئك الذين مرقوا من الدين. نسأل الله جل جل وعلا لنا السلام وأن يحمي هذه البلاد بالتوحيد وأن يحمي أهلها من مزالق الشرك ووسائله وطريق المخرفين والمشعوذين وأن يمن على الرجال بالقوامة بالقوامة الحقة التي من الله عليهم بها شرعا إنه ولي ذلك وهو المسؤول وعليه التكلاء. واسمعوا قول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم التقوى في سركم وعلنكم فإن بالتقوى رفعة مقامكم عند ربكم فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمن اسمع لقول نبيه عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا ثم إنه تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إن انتشار الذين يقرؤون على خلاف السنة إن انتشار المشعوذين إن انتشار الكهنة والعرافين والسحرة منكر عظيم في بلاد المسلمين فمن رأى شيئا من ذلك أو علمه وتيقن منه فإنه يجب عليه أن يبلغ أهل المسؤولية بذلك ولا ينفك من العهدة وليحذر أن يعاقب من جراء سكوته على تلك المنكرات التي هي وسيلة إلى أن يظهر الشيء في بلاد التوحيد في البلاد التي طهرها من مخالفة ومناقضة الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلينا أيها المؤمنون القيام في ذلك الأمر بأن إذا سمعنا وتحققنا من خالف السنة في ذلك أو كان مشعوذا أو كاهنا أو ساحرا لنبلغ عنه وذلك على سبيل الوجوب على أقل الأحوال إلا إن كان المؤمن لا يستطيع فالإنكار بقلبه الإنكار بقلبه ينجي. ولكن في أحوالنا هذا ليس عذرا في عدم التبليغ لأن الحق أظهر من الباطل ولأن الصولة في هذه البلاد ولله الحمد للحق وأما الباطل فهو ذليل حقير وزاهق بإذن الله. فقوموا أيها المؤمنون بهذا الواجب وليحذر من لم يقم به العقوبة في نفسه أو في من يحب لأن أولئك يضرون المسلمين بما يشعرون. فاتقوا الله اتقوا الله وخافوا يوم لقاء وقوموا في هذا الأمر أتم قيام لعلنا نكون من الممتثلين الناجين حقا. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أثنى على الذين يتبعون أمره وأمر أيضا بالصلاة على نبيه فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك أن تعلي راية الإسلام وراية أهله، وأن تذل الكفر، وأن تذل أهله يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لتحقيق كلمة التوحيد في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييده وقوهم بقوته، فإنك أنت القوي العزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذه بخاصة وعن سائر بلاد المسلمين بعامة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لتوبة نصوح قبل الممات. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا للتوبة. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا للتوبة نلقاك بها، وأنت راض عنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم نسألك صلاحا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي علمائنا وفي ولاتنا، وأنت أرحم الراحمين وأجود الأجوبين. عباد الرحمن، عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم بأعمالكم وبألسنتكم يجدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فجزاه الله جل وعلا عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. ونسأله اللهم أن يحشرنا تحت لوائه المحمود، وأن يوردنا حوضه الممرود. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. أيها المؤمنون، إن الرؤى والأحلام تشغل كثير من الناس، لأنهم ما من يوم إلا ويحصل لهم فيه رؤى أو أحلام. والشرع المطهر جاءنا بتفصيل أحكام الرؤى وتفصيل أحكام الأحلام وما يتصل بهذه وتلك، بل إن أصولها قد جاءت في القرآن العظيم. ألم تر سورة يوسف عليه السلام، حيث إنه جل وعلا أخبرنا أن يوسف عليه السلام رأى رؤيا ثم تحققت تلك الرؤيا بعد كثير من السنين: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال جل وعلا في آخر السورة: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. نعم، إن إخوته كانوا هم الكواكب، وكان أبوه وكانت أمه هما الشمس والقمر. كذلك في تلك السورة أخبر الله جل وعلا عن الملك الكافر، حيث إنه رأى رؤيا فجاءت رؤياه حقا. قال جل وعلا عن الملك: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يراها كما هي عيانا، في الواقع كما رآها مناما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال كثير من العلماء: لعل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به الوحي أنه يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح، فاستمر ذلك معه قبل نزول جبريل عليه السلام عليه 6 أشهر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام استمرت نبوته ورسالته 23 سنة، فكانت الرؤيا نصيبها جزءا من 46 جزءا من النبوة. والرؤى لها مقام عظيم، من أول البشرية كان الناس يعتنون بها لأن أمرها غريب ولأن شأنها عجيب، ولهذا قل أن يكون الزمن إلا وفيه معبرون يعتنون بتعبير الرؤيا ويهتمون بذلك لأنها تشغل الناس. والله جل وعلا بين أصول الرؤى وأنها تنقسم إلى رؤية من المسلم المؤمن الكامل، وتلك تكون رؤيا حق، وكذلك قد تكون رؤيا الحق من الكافر الذي يشرك بالله جل وعلا. قال أهل العلم: روح الإنسان 3 أنفس، فإن الروح منقسمة إلى أنفس، كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالروح أنفس، والأنفس في حال المنام منها نفس تكون مع النائل يتردد بها نفسه وتستقيم بها حياته، ونفس أخرى يقبضها الله جل وعلا ويتوفاها فتكون عنده، والنفس الثالثة تسرح وتذهب ها هنا وها هناك منفصلة عن البدن. وكل هذه الأنفس قريبة من البدن تعود إليه في أقرب من لمح البصر. أما النفس التي تتجول فهذه النفس هي التي يحدث منها ومن تجوالها الرؤى والأحلام، فإذا نسكها ملكا وضرب لها الأمثال إما بالألفاظ وإما بالأشكال وإما بالوقائع والذوات والقصص، فإن الرؤيا تكون حينئذ من ضرب الملك، وهذا القسم هو الرؤيا التي هي الحق. والقسم الثاني أن يأخذها الشيطان فيتلاعب بها تلاعبا، يري الإنسان ما يكرهه وينغص عليه منامه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأيت البارحة كأن رأسي قطعت فأخذت أتبعها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. كذلك قد تكون تلك النفس تتجول ويؤثر عليها تعلقها بالبدن، فإذا شبع الإنسان مثلا أثر شبعه على تلك النفس، فإذا كان في نفسه من الخواطر ما فيه أثر ذلك على نفسه فرأى ما شغل باله أو رأى ما أثر عليه من بدنه. لهذا ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاثة أقسام، فمنها ما هو حق يضربه الملك، ومنها ما هو تلاعب يتلاعبه الشيطان بأحدكم، ومنها ما هو حديث نفس. وهذه هي أقسام الرؤيا، فمنها ما يكون حقا يضربه المثل لك أيها المؤمن، بل يضربه الملك، يضربه الملك للمؤمن والكافر، فيكون بتلك الأمثال، يكون بتلك الأمثال إشارات يعقلها العلماء، كما قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومنها ما يكون من تلاعب الشيطان، يري الشيطان الإنسان، يعني يري نفسه التي أخذها في المنام وذهب بها إلى ها هنا وها هنا، يريه أشياء مفزعة، يريه أشياء تحزنه، فيكون الإنسان في منامه محزونا، وذلك من فعل الشيطان به. وربما لم يحزن في منامه لكن يحزن إذا استيقظ، وهذا كله من الشيطان، لأن التلاعب الشيطان له دلالات يستدل بها المعبرون على أن ذلك ليس من الحق، وإنما هو من تلاعب الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر، غالبا من كل يوم، فإنه يقبل على أصحابه ويسألهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيخبره من رأى منهم بما رأى، فربما عبرها لهم عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الرؤيا الصالحة مبشرة للمؤمن، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لم يبق من النبوة إلا الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فإن الرؤى الصالحة هذه مبشرات لأهل الإيمان، وربما كانت الرؤى الصالحة كانت محذرات لأهل الإيمان، فكم من صالح رام أمرا فأتته الرؤيا تحذره من غثيان ذلك الأمر، تحذره إما بصريح أو بإشارة. ولهذا أهل العلم الذين يعبرون الرؤى يستدلون بما رآه المسلم، بل بما رآه الرائي، يستدلون على تأويل الرؤيا بما رآه، تارة يستدلون باللفظ، وتارة يستدلون بالأشباه، وتارة يستدلون بالأبدان وما بينها من التناسب، وتارة يستدلون في تفسير الرؤيا بما يحكيه الرائي. وكثير منها يكون من العلم الذي علمه الله جل وعلا من شاء من عباده، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والناس اليوم خرجوا عما أرشدوا إليه شرعا في كثير من أمور الرؤى، فمنهم من إذا رأى رؤيا أسرع في أن يسأل عنها كل من رأى، سواء علم منه أنه يعلم التأويل أم لا يعلم. وهذا من الأمر الذي لا يسوء، ذلك لأن تفسير الرؤى علم من العلوم، والكذب فيه كذب على الملأ، لأن الله جل وعلا جعل الملائكة تضرب الأمثال. فإذا فسر المفسر رؤيا وهي ليست برؤيا بل بحدس وتخمين منه، فكأنه قال للذي رأى: هذا الذي رأي رؤيا، يعني أن الملك ضرب له المثل بذلك. وقد يكون ذلك من تسويل الشيطان، وقد يكون ذلك من حديث النفس، والمتعجلون في هذا الأمر كثير. لذلك على المؤمن ألا يسأل عن كل ما رأى، وعليه إن سأل أن يتحرى الذين يعلمون الرؤى. عرفوا بذلك، وليس كل من عرف بتأويل الرؤيا وأصاب في كثير منها يلزم منه أن يصيب دائما. فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما سأله عن تعبير رؤيا فعبرها، قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وأبو بكر رضي الله عنه كان من المعروفين بتأويل الرؤى، فلا يلزم من تعبير المعبر للرؤيا إذا كان عنده علم بذلك، لا يلزم منه أن يصيب دائما. لكن الناس يتعجلون في هذا الأمر، والذي ينبغي على المؤمن ألا يحدث برؤيا، لأن الرؤيا كما ذكرنا أعني ما يراه النائم في منامه على ثلاثة أقسام، فمنها رؤيا حق، وهذه على قسمين: إما أن تكون مفرحة، فإذا كانت مفرحة فاحمد الله عليها، احمد الله عليها، وإن شئت أن تسأل فسأل، ولا يلزم من تلك الرؤيا أن تسأل عنها، فإن عاقبتها إلى خير. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا على رجل طائر إذا عبرت وقعت. والقسم الثاني: أن تكون الرؤيا الحق، فيها ما يحزن المرء، إما بدلالة في الرؤيا وإما بما يعبره المعبر، وهذا إذا سأل عنه ربما أحزنه. والذي ينبغي إذا رأى المرء ما يحزنه أن يستعيذ بالله من شرها، وأن يسبل عن يساره ثم يتحول إلى الجنب الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: مرشدا من فعل ذلك فإنها لا تضر. كذلك القسم الثاني، ألا وهو حديث النفس، فإن النفس لها أحاديث. فهذا رائع رأى في منامه أنه يشرب الماء الكثير جدا، يشرب البحر أو يشرب النهر أو يشرب عينا غبطة كثيرة، فأفزعه ذلك. وإذا مرد ذلك إما إلى سبعه من طعام لم يشرب عليه ماء، وإما أن يكون مرد ذلك لعطشه الذات أو لتفسير من التفسيرات التي فكر بها. فليس كل ما يظنه الناس أنه رؤيا يكون في الحقيقة رؤيا، بل كثير من الناس يرى ولا تكون رؤياه حقا، بل تكون من أحاديث النفس أو تكون من تسويلات الشيطان. والرؤى يعتبرها أهل العلم باعتبارات مختلفة. لهذا مما ينهى عنه أن يتعلق الناس، الرجال وبالأخص النساء، بالكتب التي تفسر الأحلام. فكثير من الناس يحصل عنده كتبا في تفسير الأحلام، فإذا رأى في منامه شيئا أسرع من صبيحته إلى ذلك الكتاب. والرؤيا تعبيرها له شروط وتحتاج إلى علم واسع، فأحيانا لا تكون التفسير له تعلق بالرؤيا البتة، وإنما يكون في الرؤيا كلمة تدل المعبر على تفسير الرؤيا، كلمة واحدة، ويكون معها قصص طويلة ليس لها شأن في الرؤيا، وليس لتفسير الرؤيا بها تعلق، وإنما التعلق بتلك الكلمة وما قبلها وما بعدها من الأحداث ليس له نصير. كذلك من الناس من يرى أشياء مفزعة فيرى تفسيرها بالأمر القبيح، فينظر في نفسه فإذا هو أصبح محزونا، فصار كيد الشيطان عليه متحققا إذ أحزنه. والذي ينبغي ألا يسعى في ذلك، وإذا أراد فليسأل أهل العلم الذين يعبرون الرؤى، ولا يسأل أهل الجهالة ولا يسأل أهل التعجل، فإن كثيرا من الرؤى لا يعلم تأويلها إلا بشيء من التأمل والنظر، ومنها ما يظهر تأويله ومنها ما يخفى تأويله. والناس في هذا لهم مقامات مما شاع بين الناس، وهو غلط أن الإنسان إذا رأى أن من أسنانه ما سقط أن ذلك يؤول بفقد أحد أحبته، بموت ابنه أو ابنته أو من يعز عليه، وهذا ليس بالصحيح، إذ إن الأسنان لها في الرؤى أحوال كثيرة، والأسنان العلوية غير السفلية، والمتقدمة غير المتأخرة، والأضراس غير الأسنان، وهكذا في تفاصيل كثيرة. المقصود أيها المؤمن أن الرؤى من العلم الذي حازه من حازه، والأنبياء يعبرون الرؤى بتعليم الله جل وعلا له، فلا تكن متسرعا في ذلك بقصها ولا بأخذ الكلام فيها ولا بتعبير الرؤى إن سئلت، لأن ذلك من العلم ولمعلمه من تأويل الأحاديث، فالتعجل في ذلك من الكذب إن لم يكن صاحبه على علم بذلك. هذا واعلموا أن المرأة إذا استعذ بالله من شرها فإنها لا تضر، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، وليس من شرط الرؤيا أن تتحقق، فقد يرى رؤياها ولا تتحقق. إذا سأل الله جل وعلا ألا تكون إذا كانت مما يحزنه أو مما يرى أن فيه شرا. أيها المؤمنون إن العلم واسع، والناس توسعوا وخاضوا غمرة جهل كثير في أمورهم التي لها تعلق بدينهم ولها تعلق بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فعليكم بالعلم في أموركم كلها، عليكم بالعلم واليقظة، وأن تسألوا إذا جهلتم، فإنما شفاء العي السؤال كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يلزمنا إياه، وأن يعلمنا من لدنه علما، وأن يجعلنا ممن استعملهم في طاعته، وأن يجنبنا القول بالكذب والقول عليه بلا إذن، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم تقوى الله، فإن بالتقوى رفعتكم وفقاركم في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله حقا وتوبوا إليه صدقا، اتقوا الله بتعظيم أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه، فإن تقواكم عاقبتها لكم، فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهار. أرض اللهم عن الأرباط الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحب والآل، وعن جميع زوجات نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنهم أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد يا أكرم الأكرمين. اللهم وهيئ لهم المستشار الصالح الذي يدلهم على الخير ويذكرهم به ويضيق عليهم سبل المنكرات والشروع يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأهله، وأن تذل الكفر وأهله. اللهم انصر المجاهدين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في البوسنة، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وعليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينه ويقاتلون أولياءه ويطفئون ويسعون في إطفاء نوره، وأنت المتم لنوره ولو كره المشركون. اللهم إنا نسأله أن ترينا فيهم عجائب قدرته، وأن تنصرنا عليهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بالمشركين والملحدين وباليهود والنصارى المعادين للإسلام وأهله يا أرحم الراحمين. اللهم أنت القوي فقونا، وأنت المعز فأعزنا. اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم النساء والأطفال، اللهم ارحم النساء والأطفال، اللهم ارحم النساء والأطفال، وأنزل عليهم سكينة، وانصر الرجال المؤمنين يا أكرم الأكرمين. اللهم نسأله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك أن تجعل الإسلام عزيزا عن قريب. اللهم اجعل الإسلام وأهله أعزاء على الجميع عن قريب يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المؤمنين، اللهم انصرهم، اللهم لا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم مذنبون وفي عفوك سعة، وأنت العفو الغفور. نتوسل إليك أن تنصره بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم ونسأل أن تؤمننا في جميع ديارنا. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا فتنة، فأشغله بنفسه. اللهم من أراد بنا فتنة فأشغله بنفسه، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، سائرة على الإيمان والتوحيد، محكمة لشرعك على ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
جعل القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء. الحمد لله الذي بحكمته أنزل الداء، وبعدله وحكمته وفضله جعل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يريد بها النجاة من عذاب الله يوم اللقاء، ومن يريد بها الانحراف إلى مرضات الله. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيدا بعد تأكيد، فهو الواحد القهار لا إله إلا هو يحيي ويميت. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف علينا من الدين الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، عظموا الله، عظموا أمر الله، عظموا نهي الله، لتكن الدنيا في قلوبكم حقيرة ولتكن الآخرة في قلوبكم عظيمة، فإن حقارة الدنيا وعظم الآخرة في قلب العبد المؤمن سبب السعادة في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فإن الله جل جلاله جعل هذا القرآن العظيم هدى للمؤمنين وجعل فيه الشفاء. قال العلماء: الشفاء في القرآن ثلاثة أنواع، فمنه الشفاء من أدواء الشبهات والشهوات التي من تسلطت عليه أضلته وصار ساعيا في الظلمات، والله جل جلاله جعل هذا القرآن هاديا للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فمن أراد السلامة من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات فعليه بالقرآن، فهو للذين آمنوا هدى وهو للذين آمنوا شفاء. النوع الثاني أن القرآن شفاء لأمراض البدن بأنواعها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ما من داء إلا وفي القرآن شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وآيات القرآن عند أهل العلم فيها من عجائب الاستقبال ومن عجائب التداوي بها ما لا يعلمه كثير من الناس. فانظر مثلا إلى ابن عباس رضي الله عنه كيف تلا على الذي كان به داء الرعاة الذي استطال به. كان طريقة دواء ذلك الداء عند ابن عباس رضي الله عنه أنه كتب على جبينه آيات من القرآن، وهي قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر فشفى الله جل وعلا ذلك المريض. انظر إلى ذلك الرجل الذي أصيب بسم من بعض ذوات السموم، فأتاه أحد الصحابة فقرأ عليه القرآن فأبطل الله جل وعلا ذلك السم وأثره، وقام الرجل سليما يمشي في الناس. وهكذا، فالقرآن فيه شفاء للأمراض البدنية. وقد عد العلماء من أنواع هجر القرآن التي تدخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عدوا من أنواع الهجر أن يهجر القرآن فلا يستشفى به. النوع الثالث من أنواع الشفاء بالقرآن أن في القرآن الشفاء من الأمراض النفسية ومن العين ومن عين الإنس وعين الجن ومن السحر ومن جميع تلك الأمراض التي قد لا تكون من جنس الأمراض البدنية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى أن يرقى بعض أولاد جعفر لما رأى فيهم من أثر العين، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، وقد رقى عليه الصلاة والسلام ورقي أيضا. فالقرآن إذن أيها المؤمنون شفاء، والرقية بالقرآن سنة ماضية، فقد رقى جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، وقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من الصحابة، ورقى الصحابة أيضا، رقوا بعضهم بعضا، وهذا امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فالرقية بالقرآن وبالأدعية النبوية الواردة فيها الشفاء بإذن الله، فهي سبب قد ينفع الله جل وعلا به، والقرآن فيه الشفاء للمؤمنين، ولكن الظالمين لا يزيدهم إلا خسارا. أيها المؤمنون، لأجل هذا شاع في الناس بكثرة من يرقي الناس ومن يتلو عليهم القرآن وينفث عليهم طلبا لشفائهم ورغبة في ذلك، وهؤلاء الذين يرقون الناس بالقرآن وبالأدعية النبوية هؤلاء محسنون، لكن جملة من يرقي الناس على ثلاثة أصناف: منهم من يرقيهم وهو عالم بأمر الله، عالم بشرعه، عالم بمزالق الرقية وما تؤول إليه من الخير أو ما قد تؤول إليه من الشر. والصنف الثاني صنف جاهل لا يعلم أحكام الرقية ولا ما يرقي به الناس ولا ما تؤول إليه الرقية، إذا رقى فتجده يخوض غمرة ذلك بجهل وإعراض عن اتباع طريقة العلماء في ذلك. والصنف الثالث من هو مشعوذ يتبع أساليب المشعوذين في القراءة، يظهر أن قراءته بالقرآن وبالأدعية وهو في الحقيقة يستخدم طرقا غير مشروعة، منها أن يستخدم الجن في رقيته في إعلامه بحال هذا المريض وفي إخباره بما حصل له ونحو ذلك، فتجد يبذل للجن بعض ما يسر به الجن ويستمتعون به لقاء ما يخبره به الجن. وهذا الصنف من الناس من صنف المشعوذين، من صنف الذين يرقون برقية محرمة، لأنهم في ذلك قد استخدموا طرقا ليس عليها الدليل من الكتاب والسنة، وقد انتشر القراء في هذا الزمان وكثروا جدا، حيث إن الذين يرقون كانوا في الزمن الماضي زمن العلم والتوحيد، زمن انتشار نور العلم والسنة، كان القراء قليلين ولا يرقي إلا الواحد بعد الواحد من قلتهم. وفي هذا الزمان تجد الحدث من الشباب عهده بالفسق وعهده بالفجور، عهده بذلك قريح، فما تراه بعد سنة إلا وقد أصبح من القراء المشهورين، والناس إليه أسراب إثر أسراب يطلبون رقيته بذلك، وليس ذلك على الله بعزيز، إذ التوبة تجب ما قبلها، لكن الرقية تحتاج إلى علم وتفتقر إلى السنة، وليس ذلك الزمن القصير بكاف لتعلم ذلك. لهذا تسامع الناس من أولئك القراء بالعجب العجيب من استغلال الناس ومن الرقية غير المشروعة، فبعضهم يستخدم الجن يزعم أنه يستخدم مسلم الجن فيما زعم، وهذه البلاد طهرها الله جل وعلا بالتوحيد، طهرها الله جل وعلا بأن لا يرى فيها الشرك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات:
قال إن نور العلم والإيمان والتوحيد إذا انتشر في أرض ضاق معه وجود الشياطين ووجود الجن الذين يستفيدون من الناس ويستفيد الناس منه. فإن الرقية سبيل إلى ذلك. ولهذا نور العلم والإيمان نور التوحيد إذا انتشر في بلاد الله كان مغنيا عن ذلك. والجن والشياطين إنما تنتشر في البلاد التي يضعف فيها نور القرآن والسنة. واعتبر ذلك وانظر إليه في بلاد الله المختلفة تجد ذلك جليا. وأكثر الناس فرعون كيف كانت أرضه ينتشر فيها السحرة الذين يستخدمون الجن كأعظم ما يكون من الاستخدام. وعندما ضعف أمر التوحيد في قلوب الناس وضعفت حقيقة التوكل على الله حتى غدا التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والصبر على البلاء الذي أنزله حتى غدا في الناس ذلك غدا ضعيفا. ظهر في الناس ما ظهر من أنواع الخروج عن العلم والسنة في باب الرقية. فانظر إلى حال كثير من البيوت كيف إذا ظهر في البيت نوع من الغريح ظن الناس أن هذا من الأمراض. فصار النساء يذهب بعضها إلى كل من سمعت المرأة بأنه قارئ يقرأ سواء أكان من أهل العلم المشهود لهم أو لم يكن. المهم أنه يذكر اسمه وأنه قارئ. وبعض النساء يذهبن إلى كاهنات أو مشعوذات وبعض النساء يذهبن إلى مشعوذين. وبعض أولئك القراء يرتكب مع النساء محرمات يتغيظ منها قلوب أهل الإيمان والناس يظن أن رقية ذلك تنفع وهو يرتكب حين يرقى من رؤية النساء ومن الخلوة بهن ومن مسهن ومن إثارة الشهوة فيه بما يمس منهن ما تسامع الناس به. ومع ذلك ضعف التوحيد وبسبب ذلك ضعف التوحيد في قلوب الناس. الرجل في بيته يتسامع بما تفعله زوجته بالذهاب إلى هؤلاء وبما يفعله بعض أقاربه من ذلك وبما يفعله أهله بالصغار وهو في ذلك ساكت وكأن الرجال ليسوا على قوامته مع النساء. الرجل يعلم ما لا تعلمه النساء خاصة في هذه الأمور لأنه يسمع القرآن كثيرا في الخطب وفي المحاضرات وفي كلام أهل العلم وفيما ينشر من ذلك. فعليه أن يكون في ذلك ذا قوامة على أهله. فكيف يأذن بأن يسعى أهله في تلك المنكرات؟ نعم الأمراض أمراض النفس كثرت من العين ومن أمراض القلب ومن أمراض الصدر من ضيق الصدر ومما يفرق فيه بين المرء وزوجه. لكن علاج ذلك يكون بالقرآن. وأيضا انتشار تلك الأمراض له سبب وسببه الشياطين التي خيمت في كثير من البيوت. قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فانظر إلى ما شاع في الناس من انتشار الصور المحرمة في بيوتهم ومن تعليق الصور على الجدران وهو بإجماع العلماء من الكبائر. وملائكة الحفظة ملائكة الرحمة تفر من البيت الذي فيه الصورة وإذا فرت الملائكة دخلت الشياطين فعاثت في الناس. والله جل وعلا حمى الإنسان, حمى المؤمن بالخطوب والإنسان بعامة بالملائكة الحفظة. قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله, يعني الملائكة تحفظ ابن آدم مما قد يصيبه حتى إذا أتى قدر الله خلوا بينه وبين ذلك. انتشر ذلك فانتشرت الشياطين في البيوت ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أو ضعفت أو انعدمت تلاوة القرآن في البيوت والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لأنه لا مكان له, لا مكان له في مكان تقرأ فيه سورة البقرة. فكم تقرأ سورة البقرة فينا من بيت الشيطان يفر من الذي جاء من المؤمن الذي يديم الاستعاذة بالله, يديم الأوراق, يديم الذكر. لأن القلب إذا خلا من ذكر الله تسلط وكان بيتا للشيطان. وأما إذا عمر بذكر الله سرت الشياطين فإن الشيطان وسواس ولكنه قنات. قال المفسرون إذا ذكر الله قنت وإذا غفل العبد أقبل. فكم منا من يتلو الأوراق ويستعيذ بالله من شر الشياطين عند إقبال الصباح وإقبال المساء وهي فترات انتشار الشياطين. إن الرقى مشروعة, وأكمل الرقية أن يرقي العبد نفسه متوكلا على الله عالما أنها سبب وأن الله جل وعلا هو الذي أمر بهذا السبب وأن القرآن شفاء. إذا أذن الله بذلك فليكن كل منا متوكلا على الله راقيا نفسه راقيا أهل بيته. ولا يجوز أن يتساهل الناس في هذا الأمر بأن يأذنوا لمن يرعونه بأن يذهبوا لكل من هب ودب ممن يرقون, لأن كثيرين منهم بل لأن الأكثرين منهم بأنه يرقون على خلاف السنة ويستخدمون ما جاءت السنة بإبطاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات أولياء الله مع الجن مثلها كمثل الأنبياء مع الجن, يأمرونهم بطاعة الله وينهونهم عن معصية الله, ويأمرونهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك, ويأمرونهم بطاعة الرسول وينهونهم عن مخالفة ذلك. وأما ما عدا ذلك فليس من صنيع أولياء الله. هذا معنى كلامه. فتنبه لهذا, والانتفاع بالرقية أكثر ما يكون من جراء أن يرقي أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليحذر الناس في هذه البلاد أن ينتشر الأمر من الذين يرقون على خلاف السنة, ومن الذين يستخدمون الجن, ومن الكهنة والمشعوذين والعرافين الذين يخبرون ببعض الأمر الغيبي الذي فات, وكذلك من السحرة وأمثالها ممن أتوا إلى هذه البلاد أو من أهل هذه البلاد الذين تعلموا على يد أولئك. فحمى الله جل وعلا هذه البلاد من شر أولئك زمن طويل. والليلة نراها قد انتشرت فيها تلك الموبقات وأولئك الذين مرقوا من الدين. نسأل الله جل وعلا لنا السلامة وأن يحمي هذه البلاد بالتوحيد, وأن يحمي أهلها من مزالق الشرك ووسائله وطريق المخرفين والمشعوذين, وأن يمن على الرجال بالقوامة الحقة التي من الله عليهم بها شرعا. إنه ولي ذلك وهو المسؤول وعليه التكلان. واسمعوا قول الله جل وعلا, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم التقوى في سركم وعلنكم فإن بالتقوى رفعة مقامكم عند ربكم. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمن اسمع لقول نبيه عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: ثم إنه تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إن انتشار الذين يقرؤون على خلاف السنة، إن انتشار المشعوذين، إن انتشار الكهنة والعرافين والسحرة منكر عظيم في بلاد المسلمين. فمن رأى شيئا من ذلك أو علمه وتيقن منه فإنه يجب عليه أن يبلغ أهل المسؤولية بذلك ولا ينفك من العهدة، وليحذر أن يعاقب من جراء سكوته على تلك المنكرات التي هي وسيلة إلى أن يظهر الشيء في بلاد التوحيد، في البلاد التي طهرها من مخالفة ومناقضة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلينا أيها المؤمنون القيام في ذلك الأمر بأن إذا سمعنا وتحققنا من خالف السنة في ذلك أو كان مشعوذا أو كاهنا أو ساحرا لنبلغ عنه، وذلك على سبيل الوجوب على أقل الأحوال إلا إن كان المؤمن لا يستطيع. فالإنكار بقلبه، الإنكار بقلبه ينجي، ولكن في أحوالنا هذا ليس عذرا في عدم التبليغ، لأن الحق أظهر من الباطل، ولأن الصولة في هذه البلاد ولله الحمد للحق، وأما الباطل فهو ذليل حقير وزاهق بإذن الله. فقوموا أيها المؤمنون بهذا الواجب، وليحذر من لم يقم به العقوبة في نفسه أو في من يحب، لأن أولئك يضرون المسلمين بما ينشرون. فاتقوا الله، اتقوا الله وخافوا يوم لقاء، وقوموا في هذا الأمر أتم قيام لعلنا نكون من الممتثلين الناجين حقا. هذا، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أثنى على الذين يتبعون أمره، وأمر أيضا للصلاة على نبيه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
أذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك أن تعلي راية الإسلام وراية أهله وأن تذل الكفر وأن تذل أهله يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لتحقيق كلمة التوحيد في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك وقوهم بقوتك فإنك أنت القوي العزيز. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ودلهم على الرشاد وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه بخاصة وعن سائر بلاد المسلمين بعامة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لتوبة نصوح قبل الممات. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا للتوبة. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا للتوبة نلقاك بها وأنت راض عنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم نسألك صلاحا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي علمائنا وفي ولاتنا وأنت أرحم الراحمين وأجود الأجوبين. عباد الرحمن عباد الرحمن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم بأعمالكم وبألسنتكم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله جل وعلا عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. ونسأله اللهم أن يحشرنا تحت لوائه المحمود وأن يوردنا حوضه الممرود. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. أيها المؤمنون إن الرؤى والأحلام تشغل كثير من الناس لأنهم ما من يوم إلا ويحصل لهم فيه رؤى أو أحلام. والشرع المطهر جاءنا بتفصيل أحكام الرؤى وتفصيل أحكام الأحلام وما يتصل بهذه وتلك، بل إن أصولها قد جاءت في القرآن العظيم. ألم تر سورة يوسف عليه السلام حيث إنه جل وعلا أخبرنا أن يوسف عليه السلام رأى رؤيا ثم تحققت تلك الرؤيا بعد كثير من السنين. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال جل وعلا في آخر السورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نعم إن إخوته كانوا هم الكواكب وكان أبوه وكانت أمه هما الشمس والقمر. كذلك في تلك السورة أخبر الله جل وعلا عن الملك الكافر حيث إنه رأى رؤيا فجاءت رؤياه حقا. قال جل وعلا عن الملك وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يراها كما هي عيانا في الواقع كما رآها مناما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال كثير من العلماء لعل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به الوحي أنه يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح، فاستمر ذلك معه قبل نزول جبريل عليه السلام عليه 6 أشهر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام استمرت نبوته ورسالته 23 سنة، فكانت الرؤيا نصيبها جزءا من 46 جزءا من النبوة. والرؤى لها مقام عظيم، من أول البشرية كان الناس يعتنون بها لأن أمرها غريب ولأن شأنها عجيب. ولهذا قل أن يكون الزمن إلا وفيه معبر يعتنون بتعبير الرؤيا ويهتمون بذلك لأنها تشغل الناس. والله جل وعلا بين أصول الرؤى وأنها تنقسم إلى رؤية من المسلم المؤمن الكامل، وتلك تكون رؤيا حق، وكذلك قد تكون رؤيا الحق من الكافر الذي يشرك بالله جل وعلا. قال أهل العلم روح الإنسان 3 أنفس، فإن الروح منقسمة إلى أنفس، كما قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالروح أنفس، والأنفس في حال المنام منها نفس تكون مع النائل يتردد بها نفسه وتستقيم بها حياته، ونفس أخرى يقبضها الله جل وعلا ويتوفاها فتكون عنده، والنفس الثالثة تسرح وتذهب هاهنا وهاهنا منفصلة عن البدن، وكل هذه الأنفس قريبة من البدن تعود إليه في أقرب من لمح البصر. أما النفس التي تتجول فهذه النفس هي التي يحدث منها ومن تجوالها الرؤى والأحلام، فإذا مسكها ملكا وضرب لها الأمثال إما بالألفاظ وإما بالأشكال وإما بالوقائع والذوات والقصص، فإن الرؤيا تكون حينئذ من ضرب الملك، وهذا القسم هو الرؤيا التي هي الحق. والقسم الثاني أن يأخذها الشيطان فيتلاعب بها تلاعبا، يري الإنسان ما يكره وينغص عليه منامه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رأيت البارحة كأن رأسي قطعت فأخذت أتبعها. قال عليه الصلاة والسلام لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. كذلك قد تكون تلك النفس تتجول ويؤثر عليها تعلقها بالبدن، فإذا شبع الإنسان مثلا أثر شبعه على تلك النفس، فإذا كان في نفسه من الخواطر ما فيه أثر ذلك على نفسه، فرأى ما شغل باله أو رأى ما أثر عليه من بدنه. لهذا ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا 3 أقسام، فمنها ما هو حق يضربه الملك، ومنها ما هو تلاعب يتلاعبه الشيطان بأحدكم، ومنها ما هو حديث نفس. وهذه هي أقسام الرؤيا، فمنها ما يكون حقا يضربه المثل لك أيها المؤمن، بل يضربه الملك يضربه الملك للمؤمن والكافر فيكون بتلك الأمثال إشارة يعقلها العلماء كما قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومنها ما يكون من تلاعب الشيطان يري الشيطان الإنسان يعني يري نفسه التي أخذها في المنام وذهب بها إلى هاهنا وهاهنا يريه أشياء مفزعة يريه أشياء تحزنه فيكون الإنسان في منامه محزونا وذلك من فعل الشيطان به وربما لم يحزن في منامه لكن يحزن إذا استيقظ وهذا كله من الشيطان لأن تلاعب الشيطان له دلالات يستدل بها المعبرون على أن ذلك ليس من الحق وإنما هو من تلاعب الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر غالبا من كل يوم فإنه يقبل على أصحابه ويسألهم هل رأى أحد منكم رؤيا فيخبره من رأى منهم بما رأى فربما عبرها لهم عليه الصلاة والسلام وذلك أن الرؤيا الصالحة مبشرة للمؤمن كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لم يبق من النبوة إلا الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له فإن الرؤى الصالحة هذه مبشرات لأهل الإيمان وربما كانت الرؤى الصالحة كانت محذرات لأهل الإيمان فكم من صالح رام أمره فأتته الرؤيا تحذره من غشيان ذلك الأمر تحذره إما بصريح أو بإشارة ولهذا أهل العلم الذين يعبرون الرؤى يستدلون بما رآه المسلم بل بما رآه الرائي يستدلون على تأويل الرؤيا بما رآه تارة يستدلون باللفظ وتارة يستدلون بالأشباه وتارة يستدلون بالأبدان وما بينها من التناسق وتارة يستدلون في تفسير الرؤيا بما يحكيه الرائي وكثير منها يكون من العلم الذي علمه الله جل وعلا من شاء من عباده ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والناس اليوم خرجوا عما أرشدوا إليه شرعا في كثير من أمور الرؤى فمنها من إذا رأى رؤيا أسرع في أن يسأل عنها كل من رأى سواء علم منه أنه يعلم التأويل أم لا يعلم وهذا من الأمر الذي لا يسوء ذلك لأن تفسير الرؤى علم من العلوم والكذب فيه كذب على الملأ لأن الله جل وعلا جعل الملائكة تضرب الأمثال فإذا فسر المفسر رؤيا وهي ليست برؤيا بل بحدس وتخمين منه فكأنه قال للذي رأى هذا الذي رأي رؤيا يعني أن الملك ضرب له المثل بذلك وقد يكون ذلك من تسويل الشيطان وقد يكون ذلك من حديث النفس والمتعجلون في هذا الأمر كثير لذلك على المؤمن ألا يسأل عن كل ما رأى وعليه إن سأل أن يتحرى الذين يعلمون الرؤى عرفوا بذلك وليس كل من عرف بتأويل الرؤيا وأصاب في كثير منها يلزم منه أن يصيب دائما فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما سأله عن تعبير رؤيا فعبرها قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا وأبو بكر رضي الله عنه كان من المعروفين بتأويل الرؤى فلا يلزم من تعبير المعبر للرؤيا إذا كان عنده علم بذلك لا يلزم منه أن يصيب دائما لكن الناس يتعجلون في هذا الأمر. والذي ينبغي على المؤمن ألا يحدث برؤيا، لأن الرؤيا كما ذكرنا أعني ما يراه النائم في منامه على ثلاثة أقسام، فمنها رؤيا حق، وهذه على قسمين: إما أن تكون مفرحة، فإذا كانت مفرحة فاحمد الله عليها، احمد الله عليها، وإن شئت أن تسأل فسأل، ولا يلزم من تلك الرؤيا أن تسأل عنها، فإن عاقبتها إلى خير. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا على رجل طائر إذا عبرت وقعت. والقسم الثاني أن تكون الرؤيا الحق، فيها ما يحزن المرء، إما بدلالة في الرؤيا وإما بما يعبره المعبر، وهذا إذا سأل عنه ربما أحزنه. والذي ينبغي إذا رأى المرء ما يحزنه أن يستعيذ بالله من شرها، وأن يسبل عن يساره ثم يتحول إلى الجنب الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: مرشدا من فعل ذلك فإنها لا تضر. كذلك القسم الثاني ألا وهو حديث النفس، فإن النفس لها أحاديث. فهذا رائم رأى في منامه أنه يشرب الماء الكثير جدا، يشرب البحر أو يشرب النهر أو يشرب عينا غبطة كثيرة، فأفزعه ذلك. وإذا مرد ذلك إما إلى شبعه من طعام لم يشرب عليه ماء، وإما أن يكون مرد ذلك لعطشه إذ ذاك، أو لتفكير من التفكيرات التي فكر بها. فليس كل ما يظنه الناس أنه رؤيا يكون في الحقيقة رؤيا، بل كثير من الناس يرى ولا تكون رؤياه حقا، بل تكون من أحاديث النفس أو تكون من تسويلات الشيطان. والرؤى يعتبرها أهل العلم باعتبارات مختلفة. لهذا مما ينهى عنه أن يتعلق الناس، الرجال وبالأخص النساء، بالكتب التي تفسر الأحلام. فكثير من الناس يحصل عنده كتبا في تفسير الأحلام، فإذا رأى في منامه شيئا أسرع من صبيحته إلى ذلك الكتاب. والرؤيا تعبيرها له شروط وتحتاج إلى علم واسع، فأحيانا لا سيكون التفسير له تعلق بالرؤيا البتة، وإنما يكون في الرؤيا كلمة تدل المعبر على تفسير الرؤيا، كلمة واحدة، ويكون معها قصص طويلة ليس لها شأن في الرؤيا، وليس لتفسير الرؤيا بها تعلق، وإنما التعلق بتلك الكلمة وما قبلها وما بعدها من الأحداث ليس له نصير. كذلك من الناس من يرى أشياء مفزعة فيرى تفسيرها بالأمر القبيح، فينظر في نفسه فإذا هو أصبح محزونا، فصار كيد الشيطان عليه متحققا إذ أحزنه. والذي ينبغي ألا يسعى في ذلك، وإذا أراد فليسأل أهل العلم الذين يعبرون الرؤى، ولا يسأل أهل الجهالة، ولا يسأل أهل التعجل، فإن كثيرا من الرؤى لا يعلم تأويلها إلا بشيء من التأمل والنظر، ومنها ما يظهر تأويله ومنها ما يخفى تأويله. والناس في هذا لهم مقامات. مما شاع بين الناس وهو غلط أن الإنسان إذا رأى أن من أسنانه ما سقط أن ذلك يؤول بفقد أحد أحبته، بموت ابنه أو ابنته أو من يعز عليه، وهذا ليس بالصحيح، إذ إن الأسنان لها في الرؤى أحوال كثيرة، والأسنان العلوية غير السفلية، والمتقدمة غير المتأخرة، والأبراص غير الأسنان، وهكذا في تفاصيل كثيرة. المقصود أيها المؤمن أن الرؤى من العلم الذي حازه من حازه، والأنبياء يعبرون الرؤى بتعليم الله جل وعلا له، فلا تكن متسرعا في ذلك بقصها ولا بأخذ الكلام فيها ولا بتعبير الرؤى إن سئلت، لأن ذلك من العلم والمعلمة من تأويل الأحاديث، فالتعجل في ذلك من الكذب إن لم يكن صاحبه على علم بذلك. هذا، واعلموا أن المرأة إذا استعذ بالله من شرها فإنها لا تضر، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، وليس من شرط الرؤيا أن تتحقق، فقد يرى رؤياها ولا تتحقق. إذا سأل الله جل وعلا ألا تكون إذا كانت مما يحزنه أو مما يرى أن فيه شرا. أيها المؤمنون، إن العلم واسع والناس توسعوا وخاضوا غمرة جهل كثير في أمورهم التي لها تعلق بدينهم ولها تعلق بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فعليكم بالعلم في أموركم كلها، عليكم بالعلم واليقظة، وأن تسألوا إذا جهلتم، فإنما شفاء العي السؤال كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يلزمنا إياه، وأن يعلمنا من لدنه علما، وأن يجعلنا ممن استعملهم في طاعته، وأن يجنبنا القول بالكذب والقول عليه بلا علم، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم تقوى الله، فإن بالتقوى رفعتكم وفخاركم في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله حقا وتوبوا إليه صدقا، اتقوا الله بتعظيم أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه، فإن تقواكم عاقبتها لكم. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. أرض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحب والآل، وعن جميع زوجات نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنهم أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد،
يا أكرم الأكرمين. اللهم وهيئ لهم المستشار الصالح الذي يدلهم على الخير ويذكرهم به ويضيق عليهم سبل المنكرات والشروع يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأهله وأن تذل الكفر وأهله. اللهم انصر المجاهدين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في البوسنة. وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وعليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينه ويقاتلون أولياءه ويطفئون ويسعون في إطفاء نوره وأنت المتم لنوره ولو كره المشركون. اللهم إنا نسأله أن ترينا فيهم عجائب قدرته وأن تنصرنا عليهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بالمشركين والملحدين وباليهود والنصارى المعادين للإسلام وأهله يا أرحم الراحمين. اللهم أنت القوي فقونا وأنت المعز فأعزنا. اللهم نصرك الذي وعد. اللهم نصرك الذي وعد. اللهم نصرك الذي وعد. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم النساء والأطفال. اللهم ارحم النساء والأطفال. اللهم ارحم النساء والأطفال وأنزل عليهم سكينة وانصر الرجال المؤمنين يا أكرم الأكرمين. اللهم نسأله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك أن تجعل الإسلام عزيزا عن قريب. اللهم اجعل الإسلام وأهله أعزاء على الجميع عن قريب يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المؤمنين. اللهم انصرهم. اللهم لا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم مذنبون وفي عفوك سعة وأنت العفو الغفور. نتوسل إليك أن تنصره بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم ونسأل أن تؤمننا في جميع ديارنا. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا فتنة فأشغله بنفسه. اللهم من أراد بنا فتنة فأشغله بنفسه واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سائرة على الإيمان والتوحيد محكمة لشرعك على ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.